الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فهذه قصة قارون مع موسى عليه السلام كما ذكرها الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. قال الله تعالى: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال: إنما أوتيته على علم عندي، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فخرج على قومه في زينته، قال: الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم: ويلكم، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون: ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أمن الله علينا لخسف بنا، ويكأنه لا يفلح الكافرون. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، والعاقبة للمتقين. قال الأعمش عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان قارون ابن عم موسى. وكذا قال إبراهيم النخعي وعبد الله بن الحارث بن نوفل وسماك بن حرب وقتادة ومالك بن دينار وابن جريج. وزاد فقال: هو قارون بن يصخر ابن قاهت وموسى ابن عمران بن قاهت. قال ابن جرير: هذا قول أكثر أهل العلم أنه، أي قارون، كان ابن عم موسى. ورد قول ابن إسحاق أنه كان عم موسى. قال قتادة: وكان يسمى المنور لحسن صوته بالتوراة، ولكن عدو الله نافق كما نافق السامري فأهلكه البغي لكثرة ماله. وقال شهر بن حوشب: زاد في ثيابه شبرا طولا ترفعا على قومه. وقد ذكر الله تعالى كثرة كنوزه حتى إن مفاتيحه كان يثقل حملها على الفئام من الرجال الشداد. وقد قيل إنها، أي المفاتيح، كانت من الجلود، وإنها كانت تحمل على 60 بغلا، فالله أعلم. قد وعظه النصحاء من قومه قائلين: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، لا تبطر بما أعطيت وتفخر على غيرك، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة. يقولون: لتكن همتك مصروفة لتحصيل ثواب الله في الدار الآخرة، فإنه خير وأبقى. ومع هذا: ولا تنس نصيبك من الدنيا، وتناول منها بمالك ما أحل الله لك، فمتع نفسك بالملاذ الطيبة الحلال، وأحسن كما أحسن الله إليك، وأحسن إلى خلق الله كما أحسن الله خالقهم وبارئهم إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض، ولا تسر إليهم، ولا تفسد فيهم فتقابلهم ضد ما أمرت فيهم فيعاقبك ويسلبك ما وهبك، إن الله لا يحب المفسدين. فما كان جوابه لهذه النصيحة الصحيحة الفصيحة إلا أن قال: إنما أوتيته على علم عندي، يعني أنا لا أحتاج إلى استعمال ما ذكرتم ولا إلى ما إليه أشرتم، فإن الله إنما أعطاني هذا لعلمه أني أستحقه وأني أهل له، ولولا أني حبيب إليه وحظي عنده لما أعطاني ما أعطاني. قال تعالى راداً عليه فيما ذهب إليه: أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعاً ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، أي قد أهلكنا من الأمم الماضين بذنوبهم وخطاياهم من هو أشد من قارون قوة وأكثر أموالاً وأولاداً. فلو كان ما قال قارون صحيحاً لم نعاقب أحداً ممن كان أكثر مالاً منه، ولم يكن ماله دليلاً على محبتنا له واعتنائنا به، كما قال تعالى: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا. وقال تعالى: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. يقول ابن كثير رحمه الله: وهذا الرد عليه يدل على صحة ما ذهبنا إليه من معنى قوله: إنما أوتيته على علم عندي. وأما من زعم أن المراد من ذلك أنه كان يعرف صنعة الكيمياء أو أنه كان يحفظ الاسم الأعظم فاستعمله في جمع الأموال فليس بصحيح. والكيمياء الحيلة والحذق، وكان يراد بها عند القدماء تحويل بعض المعادن إلى بعض، فعلم الكيمياء عندهم علم يعرف به طرق سلب الخواص من الجواهر المعدنية وجلب خاصية جديدة إليها لا سيما تحويلها إلى ذهب، فكانوا يعنون بذلك تحويل المواد والمعادن إلى ذهب. فمن زعم أن المراد من قوله إنما أوتيته على علم عندي أنه كان يعرف صنعة الكيمياء أو أنه كان يحفظ الاسم الأعظم فاستعمله في جمع الأموال فليس بصحيح، لأن الكيمياء تخييل وصبغة لا تحيل الحقائق ولا تشابه صنعة الخالق، والاسم الأعظم لا يصعد الدعاء به من كافر به، وقارون كان كافراً في الباطن منافقاً في الظاهر، ثم لا يصح جوابه لهم بهذا على هذا التقدير، ولا يبقى بين الكلامين تلازم. قال الله جل وعلا: فخرج على قومه في زينته. ذكر كثير من المفسرين أنه خرج في تجمل عظيم من ملابس ومراكب وخدم وحشم، فلما رآه من يعظم زهرة الحياة الدنيا تمنوا أن لو كانوا مثله وقبطوه بما عليه وما له. فلما سمع مقالتهم العلماء ذو الفهم الصحيح الزهاد الألباء قالوا لهم: ويلكم، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا، أي ثواب الله في الدار الآخرة خير وأبقى وأجل وأعلى. قال الله تعالى: ولا يلقاها إلا الصابرون، أي وما يلقى هذه النصيحة وهذه المقالة وهذه الهمة السامية إلى الدار الآخرة العلية عند النظر إلى زهرة هذه الدنيا الدنية لا يلقاها إلا من هدى الله قلبه وثبت فؤاده وأيد لبه وحقق مراده. وما أحسن ما قال بعض السلف: إن الله يحب البصر النافذ عند ورود الشبهات والعقل الكامل عند حلول الشهوات. إن الله تعالى يحب البصر النافذ عند ورود الشبهات، والعقل الكامل عند حلول الشهوات. قال تعالى: فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. لما ذكر تعالى خروج قارون في زينته واختياله فيها وفخره على قومه بها، قال: فخسفنا به وبداره الأرض. كما روى البخاري من حديث الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينا رجل يجر إزارة إذ خسف به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. ثم رواه البخاري من حديث جرير بن زيد عن سالم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وقد ذكر عن ابن عباس والسدي أن قارون أعطى امرأة بغيا مالا على أن تقول لموسى عليه السلام وهو في ملأ من الناس: إنك فعلت بي كذا وكذا، فيقال إنها قالت له ذلك فأرعد من الفرق وصلى ركعتين ثم أقبل عليها فاستحلفها: من دلك على ذلك وما حملك عليه؟ فذكرت أن قارون هو الذي حملها على ذلك واستغفرت الله وتابت إليه. فعند ذلك خر موسى لله ساجدا ودعا الله على قارون، فأوحى الله إليه: إني قد أمرت الأرض أن تطيعك فيه. فأمر موسى الأرض أن تبتلعه وداره، فكان كذلك، فالله أعلم. وقد قيل إن قارون لما خرج على قومه في زينته مر بجحفله وبغاله وملابسه على مجلس موسى عليه السلام وهو يذكر قومه بأيام الله، فلما رآه الناس انصرفت وجوه كثير من الناس ينظرون إليه مع أنهم في مجلس موسى عليه السلام، ولكن رأوا هذه الزينة الظاهرة فالتفتت تلك الوجوه إلى هذا الموكب العابر وأخذوا ينظرون إليه. فدعاه موسى عليه السلام، أي دعا قارون، فقال: ما حملك على هذا؟ يعني على الخروج في هذه الزينة. فقال: يا موسى، أما لئن كنت فضلت علي بالنبوة فقد فضلت عليك بالمال. هذا مكمن من مكامن الخطر في النفس البشرية، ودائما ما يكون واضحا في الأقارب. فهذا ابن عمه ويرى نعمة الله تبارك وتعالى عليه ظاهرة بالوحي الذي أوحاه الله إليه وبالنبوة والرسالة وما آتاه الله من الآيات البينات، وهو مهما أوتي من زينة الدنيا فهي على قدر الدنيا، والدنيا إلى زوال. وأما ما أوتي موسى فشيء آخر لا يمكن أن يدور قدره بالبال، بل هو فوق ذلك بما لا يقادر قدره. فأتى بهذه الزينة ومر بمجلس موسى عليه السلام، فلما رآه الناس انصرفت وجوه كثير من الناس ينظرون إليه. فدعاه موسى عليه السلام فقال له: ما حملك على هذا؟ فقال: يا موسى، أما لئن كنت فضلت علي بالنبوة فلقد فضلت عليك بالمال. هذا المسكين كيف يقارن بين النبوة والمال؟ كيف يقارن بين الجنة والنار؟ كيف يقارن بين السماء والأرض؟ يقول: ولئن شئت لتخرجن فلتدعون علي ولأدعون عليك. يتحداه في أمر أثبت له فيه قصب السق وأنه لا يمكن أن يجارى فيه، ويقول: لئن كنت فضلت علي بالنبوة، ثم يتحداه: إن شئت لتخرجن فلتدعون علي ولأدعون عليك. فخرج وخرج قارون في قومه، فقال له موسى: تدعو أو أدعو؟ قال: أدعو أنا. فدعا قارون فلم يجب في موسى، فقال موسى: أدعو. كان يمكن أن يستقيل، أن يطلب الإقالة، فيقول: اغفرها لي يا موسى، أعد هذا بحق الراحم الذي بيني وبينه بأي شيء. لكن موسى في حلمه يقول في مقابل هذا التحدي الفج، فهو يقول: تدعو أو أدعو؟ قال قارون: أدعو أنا. فدعا فلم يجب في موسى، فقال موسى: أدعو؟ قال: نعم. فقال موسى: اللهم مر الأرض فلتطعني اليوم. فأوحى الله إليه: أني قد فعلت. فقال موسى: يا أرض خذيهم. فأخذتهم إلى أقدامهم، ثم قال: خذيهم. فأخذتهم إلى ركبهم، ثم إلى مناكبهم، ثم قال: أقبلي بكنوزهم وأموالهم. فأقبلت بها حتى نظروا إليها، ثم أشار موسى بيده فقال: اذهبوا بني لاوي. فاستوت بهم الأرض. وقد روي عن قتادة أنه قال: يخسف بهم كل يوم قامة إلى يوم القيامة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: خسف بهم إلى الأرض السابعة. وقد ذكر كثير من المفسرين هاهنا إسرائيليات كثيرة يقول: أضربنا عنها صفحا وتركناها قصدا. وقوله تعالى: فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين، لم يكن له ناصر من نفسه ولا من غيره، كما قال: فما له من قوة ولا ناصر. ولما حل به ما حل من الخسف وذهاب الأموال وخراب الدار وهلاك النفس والأهل والعقار، ندم من كان تمنى مثل ما أوتي، وشكر الله تعالى الذي يدبر عباده بما يشاء من حسن التدبير المخزون. ولهذا قالوا: لولا أن من الله علينا لخسف بنا، ويكأنه لا يفلح الكافرون. وقد قال قتادة: ويكأن بمعنى ألم تر أن، وهذا قول حسن من حيث المعنى. ثم أخبر تعالى: تلك الدار الآخرة وهي دار القرار، وهي الدار التي يغبط من أعطيها ويعزى من حرمها، إنما هي معدة للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. فالعلو هو التكبر والفخر والأشر والبطر، والفساد هو عمل المعاصي اللازمة والمتعدية من أخذ أموال الناس وإفساد معايشهم والإساءة إليهم وعدم النصح لهم. ثم قال تعالى: والعاقبة للمتقين. وقصة قارون هذه قد تكون قبل خروجهم من مصر، لقوله: فخسفنا به وبداره الأرض. فله دار، فإن الدار ظاهرة في البنيان، وقد تكون بعد ذلك في التيه. وتكون الدار عبارة عن المحلة التي تضرب فيها الخيام، كما قال عنترة: يا دار عبلة بالجواء تكلمي، وعمي صباحا دار عبلة واسلمي. وقد ذكر تعالى مذمة قارون في غير ما آية من القرآن العظيم. قال الله تعالى: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب. وقال تعالى في سورة العنكبوت بعد ذكر عاد وثمود وقارون وفرعون وهامان: ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فالذي خسف به الأرض قارون، والذي أغرق فرعون وهامان وجنودهما، إنهم كانوا خاطئين. وقد قال الإمام أحمد كما في المسند بسند صحيح: حدثنا أبو عبد الرحمن قال حدثنا سعيد قال حدثنا كعب بن علقمة عن عيسى بن هلال الصدفي عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الصلاة يوما فقال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. انفرد به أحمد رحمه الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.